يكون عن ابن شهاب، هذا اختصار لسياق الإسناد في كل سنة، وبه يعني إذا أراد أحد يكون له إسناد في كتاب ما فإنه بدل أن يسوق في كل حديث هذا السند طويل فإنه يكتفي بهذه الصيغة. وبه قال الإمام مالك يعني وبهذا السند المعروف الذي من المفترض أن يساق في أول الكتاب بهذا السند المذكور في أول الكتاب. قال الإمام مالك، إذن نقول دائما وبه قال الإمام مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن المطعم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. محمد بن جبير بن المطعم هو محمد بن جبير بن المطعم بن عدي القرشي النوفلي، وكان أبا سعيد، ومحمد هذا كان من أعلم أهل زمانه بأنصاب العرب وأنصاب قريش، وكان أبوه من المشهورين بذلك، فأخذ هو عن والده جبير بن مطعم، وأبو جبير هو مطعم بن عدي، فمحمد تابعي وأبو جبير بن مطعم صحابي، وجد محمد هو مطعم بن عدي كان ممن عاش في الجاهلية ومات في الجاهلية. وهذا الحديث اقتصر صياغه الإمام مالك، وصياغته عن محمد بن جبير بن المطعم عن أبيه جبير بن المطعم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكلمه في حسارى بدر، ووافقته وهو يصلي المغرب، فسمعته وهو يقول وقد خرج صوته من المسجد إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قال وكأنما صدع قلبي، فلما فرغ من صلاته كلمته في أسارى بدر فقال شيخك أو الشيخ لو كان أتانا فيهم شفعناه، يعني المطعم بن عدي. قال أبو عبيد وكان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يد. إذن مطعم بن عدي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جاءنا وكلمنا في هؤلاء الأسرى، وفي رواية لهذا الحديث لو كلمنا في هؤلاء النتنى لأعطيته إياه، وفي رواية الحديث أيضا لو كان مطعم حيا وكلمني في هؤلاء النفر لاعتقتهم. إذن يوم أن جاء جبير بن مطعم إلى المدينة وسمع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي أصحابه بسورة الطور لم يكن مسلما، ولكن دخل الإسلام من تأثره بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآية. وفي رواية أخرى لهذا الحديث أنه لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون هذا قلبي يطير. إذن تأثر بهذه الآيات ذات الوقت الشديد لأنه عربي يفهم بصليقته وعربيته دلالة هذه الآيات ومخالفتها لسائر كلام الناس، فتأثر ودخل الإسلام في قلبه وأسلم. فيوم أن سمع الحديث لم يكن مسلما، ويوم أن أدى الحديث كان مسلما. إذن الإنسان يمكن أن يسمع الحديث ويتحمله وهو على غير الإسلام ثم يؤدي الحديث بعد إسلامه، فهناك فرق بين تحمل الرواية وبين أدائها، فإنه لا يفترض في تحمل الرواية أن يكون الإنسان مسلما، ولكن يفترض حين أداء الرواية أن يكون مسلما. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الطور في المغرب، في المغرب قرأ أبو عمر. وفي هذا الحديث دليل على أن في وقت المغرب ساعة، وأنه ليس يضيق. يقول أبو عمر: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بألف لام ميم صاد، من حديث عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت. وقد روي عن هشام بن عروة عن أبيها وعائشة مثل ذلك، وفي ذلك دليل على ساعة وقت المغرب أيضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالصافات في المغرب، وأنه قرأ فيها بحاميم الدخان، وأنه قرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى، وأنه قرأ فيها بالتين والزيتون، وأنه قرأ فيها بالمعوذتين، وأنه قرأ فيها بالمرسلات، وأنه كان يقرأ فيها بالقصار المفصل، وهي آثار صحاح مشكورة. وفي ذلك كله دليل على أن ما توقيت في القراءة في صلاة المغرب، وكذلك غيرها. إذن ليس هناك تحديد لقراءة القرآن في الصلاة، فليس هناك حد لا يزاد فيه أو لا ينقص منه، وإنما هذا يرجع إلى نشاط المصلين وتحملهم للإطالة في هذه الصور. قال أبو عمر: وأهل العلم يستحبون فيها قراءة الصور القصار، ولعل ذلك أن يكون آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون إباحة وتحليلا منه، فيكون دليل العلماء على استحباب واستحب من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أما الناس فليقصر وليخفف، والحمد لله الذي جعل فيه ناسعة ويسرا وتخفيفا. إذن ليس هناك تحديد، فإذا كان المأمومون يسمحون بأن يطول إمامهم في الصلاة فإنه لا بأس أن يطول، ولكن الأصل أن تكون الصلاة خفيفة ليست فيها إطالة لا يتحملها المأمومون. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت له: يا بني، لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخ ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ولعله سبق ترجمته، أليس كذلك؟ وهو من الفقهاء السبعة. عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث، وهي زوجة العباس وأم الفضل بن عباس، وقيل لها أم الفضل لولدها الفضل بن عباس، أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت له: يا بني، لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، يعني تذكرت بقراءة ولدها عبد الله بن عباس، تذكرت بقراءته قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمغرب في آخر حياته، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وبه قال الإمام مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عباد بن نصي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي أنه قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق، وصليت وراءه المغرب، فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار مفصل، ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لم تكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخ أبي عبيد. وبعض رجال الإمام مالك من المشاهير الأئمة الأجلاء الأعلام، وبعضهم من المغمورين. فأبو عبيد هذا يقال له حيي، وهو حاجب سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي، وهو جزري تابعي مشهور بالكنية يقال له أبو عبيد. يروي أبو عبيد هذا عن شيخه عباد بن نصي، ويقال له عبادة ابن نصي، وكان أبا عمر، كان قاضيا على الأزد، وكان من ساكن الشام، مات بها سنة 1800. عن قيس بن الحارث، وقيس بن الحارث غالبي مدحجي سمع سلمان أبا سعيد عن أبي عبد الله الصنابحي، وقد سبقت ترجمته، وقلنا إن اسمه عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي، وقلنا إنه قدم المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 5 ليال، فسبقته الصحبة ب5 ليال. يقول: فصليت، قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق، فصليت وراءه المغرب، اقتدى بأبي بكر حيث كان أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الدين وأمور الدنيا. يقول: فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، يعني قرأ أبو بكر سورة سورة في الركعتين من سور قصار المفصل، ثم قام في الثالثة، يعني قام إلى الثالثة فقرأ بأم القرآن وبهذه الآية. ها؟ من يقول هذا؟ بشار؟ ها؟
ثلاثة.
هذا ليس بصحابي، أبو عبد الرحمن. عبد الرحمن.
هناك أبو عبد الله، عبد الله الصنابحي.
هذا الصحابي عبد الله، أبو عبد الله الصنابحي. لكن هذا الذي جاء إلى المدينة في خلافة أبي بكر هو التابعي عبد الرحمن بن عسيلة. من يقول إنه صحابي؟
مسكان.
نحن ذكرنا أنهم ثلاثة، وأن الإمام البلقيني ألف رسالة في هؤلاء سماها تمييز
الصنابحة،
الطريقة الواضحة في تمييز الصنابحة. وقلنا إنهم ثلاثة: تابعيان وصحابيون. صحابيان وتابعيون. التابعي من هو؟ عبد الرحمن بن عسيلة أبو عبد الله الصنابحي، هو الذي معانا الآن.
أبدى هذا الإسكان هو كنية،
كنيته واحدة، كل واحد من هؤلاء قال له أبو عبد الله الصنابحي وأبو عبد الله الصنابحي، عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي، والآخر اسمه أبو عبد الله عبد الله الصنابحي، أيضا هو صحابي، والآخر يقال له في الحقيقة الصنابحي، لكن قالوا إن اسمه في الواقع اسمه الصنابح بن الأحصر. طيب، يقول: فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال أبو عمر: هذه ليست من القراءة في الصلاة، وإنما هي بمثابة القنوت والدعاء في آخر الصلاة. يقول لأنه كان في حرب رضي الله عنه مع أهل الردة فكان يقنط في الصلاة، وهذه الآية بمثابة القنوت في الصلاة، ولا بأس بالقنوت في الصلاة في المغرب وفي الفجر وفي غيرهما من الصلوات. الحديث الذي بعده قال الإمام مالك، وبه قال الإمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. هذا رواه الإمام مالك عن شيخه نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده ليس بإمام إنما يصلي وحده يقرأ في الأربع جميعا، يعني إذا صلى الرباعية وكان وحده فإنه يقرأ سورا في الركعات الأربع كلها بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، وكان أحيانا يقرأ سورتين أو ثلاث في الركعة الواحدة من الفريضة. طيب، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك، يعني يقرأ بالسورتين أو الثلاث في الركعتين من المغرب، لا، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة، يعني أيضا يقرأ في المغرب في الأوليين بسورة سورة. فأولا لا بد من قراءة الفاتحة، لأنه جاء في الحديث أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وما سوى ذلك فالأمر متروك لاختيار المصلي. فإن صلى بأربع سور في أربع ركعات فلا بأس بذلك، وإن طول فلا بأس بذلك، وإنما هو أمير نفسه يطول ما شاء، لأنه هنا يقول إذا صلى وحده، يعني إذا صلى منفردا ليس بإمام ولا معه. وبه قال الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون. روى الإمام مالك هذا الأثر هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت، وقالوا إن عدي بن ثابت الأنصاري كأنه أيضا من المغمورين، قالوا جده أبو أمه عبد الله بن يزيد الخطمي، وجده صحابي سمع من جده عبد الله بن يزيد الخطمي عن البراء بن عازب وهو صحابي جليل أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون. وهذا أيضا أمر واسع، يقرأ بسور القصار من سور المفصلة. الباب العمل في القراءة. قال الإمام مالك وبه عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القصي وعن تختم الذهب وعن القراءة وعن قراءة القرآن في الركوع. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عبد الله بن حنين عن علي. واحد منكم يبحث لنا عن ترجمة إبراهيم وعن ترجمة والده، طيب عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القصي، والقصي بفتح القاف وتشديد السين ثياب مضلعة بالحرير تنسب إلى موضع تعمل فيه يقال له قص، وهي قرية من قرى مصر يلبسها الأمراء ونساؤهم. إذن هذه ثياب مضلعة بالحرير، يعني إيش مضلعة؟ يعني كأن فيها خيوطا من حرير تشبه الأضلاع. تعرفون الأضلاع؟ فيها خيوط من حرير تشبه الأضلاع، أضلاع الحيوان، وهي ثياب كأنها ثياب غالية يلبسه علية القوم، يلبسها الأمراء ونساء الأمراء. قال وقد جاء في لسان الشاعر الأموي محمد بن نمير الثقفي قال ولما رأت ركب النميري راعها وكنا من أن يلقينه حذرات فأدنينا حتى جاوز الركب دونها حجابا من القصي والحبرات. إذن يقول هذا الشاعر أن هذه المرأة لما رأت هذا الركب الذي في النمير راعها وأفزعها هذا الركب، وكنا حذرات من أن يلقين هذا الركب الذي فيه النمير، يقول فأدنينا يعني أرخينا حجابا من القصي والحبرات حتى جاوز الركب ركب النمير دونها، يعني قربا منها. إذن هذا نوع من الألبسة التي فيها الحرير. وعن تختم الذهبي قال أبو عمر وفي هذا الحديث النهي عن لباس الحرير وتختم الذهب وإنما قصد به إلى الرجال دون النساء. يقول ولا نعلم خلافا بين علماء الأمصار في جواز تختم الذهب للنساء، وفي ذلك ما يدل على أن الخبر المروي من حديث ثوبان ومن حديث أخت حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهي النساء عن التختم بالذهب إما أن يكون منسوخا بالإجماع وبأخبار العدول في ذلك، ثم تكلم عن الأحاديث التي قد تدل بظاهرها على النهي عن استعمال النساء للذهب، لكنه يرى أن هذه المسألة فيها إجماع وأن الإجماع قد انعقد على جواز لبس النساء للذهب والحرير، وأورد الحديث الذي فيه إن هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورهم. يقول هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أحل لإناث أمتي الحرير والذهب وحرمهما على ذكورها. إذن الظاهر المشهور أن الذهب والحرير يلبسهما النساء، وأنه لا فرق بين الذهب المحلق وغير المحلق كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم. طيب وبعده وعن قراءة القرآن في الركوع، وفي هذا أيضا النهي عن قراءة القرآن في الركوع، وفي بعض طرق هذا الحديث النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركعتم فعظموا الرب وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء فإنه غني المستجاب لكم. إذن الركوع موضع ثناء لله سبحانه وتعالى، والسجود موضع دعاء وابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، فليس هناك قراءة تقرأ في الركوع ولا في السجود، وكل شيء في موضعه أليق. فلو قرأ الإنسان أحب كلامه إليه في الركوع أو في السجود لعصى بذلك. وبه قال الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة. فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، ولعله سبق ترجمته صحيح؟ عن أبي حازم التمار، وقالوا إن اسمه دينار مولى قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري. عن البياضي نسبة إلى بني بياضة، واختلفوا في اسمه فقيل إن اسمه عبد الله بن جابر البياضي، وقيل إن اسمه فروة بن عمرو، وهو صحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فكانوا يصلون في المسجد وكل واحد يصلي لنفسه، فكان يرفع صوته فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصوات المرتفعة فقال إن المصلي ينادي ربه. وقالوا إن الحديث كان في رمضان، وكان كل واحد يصلي قيام رمضان لنفسه في المسجد، فإذا رفع كل واحد صوته شوش على الآخر، فقال إن المصلي ينادي ربه فلينظر بما يناديه به ولا يهجر بعضكم على بعض. فلينظر بما يناديه به، وفي هذا تنبيه على أنه ينبغي لمن يصلي أن يتأمل ما يقرأه ويناديه به الله سبحانه وتعالى، ولا يكون غافلا عما يقرأه. وقال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، كذلك أيضا لا ينبغي أن يجهر بعض الناس على بعض بالقرآن حتى لا يشوش بعضهم على بعض بالقرآن. قال أبو عمر تعليقا على هذا الحديث، قال إذا لم يجوز للتالي المصلي رفع صوته لئلا يغلط ويخلط على مصل إلى جنبه، فالحديث في المساجد مما يخلط على المصلي أولى بذلك وأنزل وأنه أعظم الله. هذا النهي عن رفع الصوت بالقراءة، وكيف أيضا رفع الأصوات والمحادثة في المساجد وتشويش الناس بهذه الأصوات؟ يقول لا شك أن هذا أمنع وأحرم وأنزل. يقول وإذا نهي المسلم عن أذى أخيه المسلم في عمل البر وتلاوة الكتاب فأذاه في غير ذلك أشد تحريما. انظروا الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن رفع الصوت في المسجد من أجل رفع الأذية عن إخوانه المسلمين. ما هذه الأذية؟ رفع الصوت. فكيف الأذية في غير هذا؟ قال وقد نظر عبد الله بن عمر إلى الكعبة فقال والله إن لك لحرمة ولكن المؤمن عند الله أعلم حرمة منك، حرم منه عرضه ودمه وماله وأن لا يظن إلا خير. وحسبك بالنهي عن أذى المسلمين في المعنى الوارد في هذا الحديث، فكيف بما هو أشد من ذلك؟ اللهم استعان. قال الإمام مالك بهذا السند عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتحوا الصلاة. هذا رواه الإمام مالك عن حميد، هل صدق؟ ينظر. عن أنس بن مالك أنه قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتحوا الصلاة. هذا حديث موقوف، وفي بعض طرقه رفعه، حيث فيه إنه قام وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. لكن رواية الإمام مالك لهذا الحديث الموطأ إنما هو موقوف على الصحيح، وإن رفعه بعض من روى عن الإمام مالك، لكن الصحيح أن رواية الإمام مالك لهذا الحديث موقوف، لكن روي هذا الحديث عن قتادة وعن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه مرفوعا، وفيه أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أبو عمر: وهذا الحديث، هذا الحديث الذي فيه الرفع فيه خلاف شديد جدا في ألفاظه، حتى قال أبو عمر: إن هذا الحديث اختلف في لفظه اختلافا كثيرا مضطربا متدافعا. إذن فيه خلاف شديد في ألفاظه. لكن يقول: ها هنا حديث آخر في إسقاط البسملة في القراءة في الصلاة. يقول عن علاء بن عبد الرحمن: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل اقرأه. يقول العبد: الحمد لله. إذا ليس في تقسيم الفاتحة بين الله وعبده قراءة البسملة، لأن الحديث يبدأ: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. قال أبو عمر: وهو أقطع حديث في ترك بسم الله الرحمن الرحيم، لأن غيره من الأحاديث قد تأولوا فيها فأكثر التشريب والمنازعة. ثم ذكر الإمام أبو عمر أنه ألف رسالة سماها الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف في البسملة، فأحال إلى هذه الرسالة، وهي رسالة مطبوعة. والبسملة كما تعلمون فيها خلاف شديد بين القراء وبين الفقهاء، وهذا الخلاف منها هل البسملة من القرآن أو ليست من القرآن، هذا نوع من الخلاف. ثم إذا قيل أنها قرآن، هل هي آية من فاتحة الكتاب وليست آية في سائر القرآن، هذا أيضا خلاف آخر. وهل هي آية من كل سورة من القرآن، هل هي آية في جميع القرآن. الخلاف الآخر: هل تصف الصلاة دون أن يقرأ بها مع فاتحة الكتاب، هذا خلاف ثالث. وهل تقرأ في النوافل دون الفرائض، هذا أيضا خلاف رابع. وخلاصة أقوال الفقهاء فيها: قال الإمام مالك: لا تقرأ في المكتوبة سرا ولا جهلا، ويرى أنها ليست من القرآن أصلا، ولا تقرأ لا في الصلاة الجهرية ولا في السرية، وفي النافلة إن شاء قرأ وإن شاء ترك، وهو قول أبي جعفر الطبري. وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل: تقرأ مع أم القرآن في كل ركعة، إلا أن ابن أبي ليلى قال: إن شاء جهر بها وإن شاء أخفاها. وقال سائلهم: يخفيها يقرأ لكن يسر بها. وبعض الناس الذين لا يريدون أن يعقلوا ويفهموا، إذا لم يسمعوا من الإمام الجهر بالبسملة قال إنه لا يقرأ بالبسملة، وما أدراهم أنه ما قرأ البصمة. يقول هنا إنه يقرأ ويخفيها. وقال الشافعي هي آية مفاتحة الكتاب، يخفيها إذا أخفى ويظهر بها إذا جهل. إذن هذا خلاصة اختلاف الفقهاء في قراءة الفاتحة في الصلاة. وبه قال الإمام مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهل بالبراء. هذا رواه الإمام مالك عن عمه أبي سهيل. واسمه نافع ابن مالك أخو أنس بن مالك عن أبيه مالك بن أبي عامر أنه قال: كنا نسمع قراءة عمر بن عمر بن الخطاب عند دار أبي جهل بالبلاط. قالوا: البلاط موضع في المدينة مبلط بالحجارة، يعني مغطى بحجارة البلاط بين المسجد والسوق. كان السوق إلى جهة الشرق من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسمعون قراءة عمر في الصلاة في هذا المكان. في هذا دليل على أنه كان جهوري الصوت، وأنه كان يرفع صوته والناس يسمعون قراءته خارج المسجد بعيدا عنه. طيب. وبه قال الإمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهل به الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. روى الإمام مالك هذا الحديث عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام، يعني إذا سبقه شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهل به الإمام بالقراءة، فإنه إذا سلم الإمام قام عبد الله فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر إذا كان موضع جهر. الحديث الذي بعده: وبه بهذا السند قال الإمام مالك عن يزيد بن رومان أنه قال: كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي. هذا رواه الإمام مالك عن يزيد بن رومان مولى الزبير بن العوام، يعد في أهل المدينة. قال ابن الحداء في رجال الموطأ: لا نعلم أحدا روى عن يزيد غير مالك. توفي سنة 30 و100 في المدينة. يقول: كنت أصلي إلى جانب نافع بن الجبير بن مطعم، وهو أخو محمد بن الجبير بن مطعم، فكل منهما محمد ونافع يروي عن والده جبير بن مطعم، فيغمزني فأفتح عليه. يغمزني يعني يشير علي، كان يصلي بجنبي، فإذا ارتج في القراءة أشار له بيده هكذا فيفتح عليه ويطعمه القراءة ويذكر له الآية التي توقف فيها. وهذا لا شيء فيه، كون الإنسان يفتح على الإمام إذا توقف في القراءة، وهو مذهب الجماهير من أهل العلم، وإن كرهه الحنفية وقالوا لا يقطع الإمام بل يسكت. كيف يصنع إذا سكت؟ القراءة في الصبح. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما. الإمام مالك روى عن هشام بن عروة عن أبيه عروة أن أبا بكر الصديق صلى صبحا فصلى فيها بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما، قسم سورة البقرة على ركعتين حتى أكمل سورة البقرة في قراءة صلاة الفجر. من يستطيع هذا؟ قال أبو عمر: هذا يدل على أن قراءة الصبح طويلة جدا، يعني طول في القراءة رحمه الله ورضي عنه. وقد روى الزهري عن أنس أن أبا بكر الصديق صلى صبا فقرأ فيها بسورة البقرة في ركعتين فقيل له حين سلم كادت الشمس أن تطلع فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين يعني لو طلعت وجدتنا ونحن في طاعة الله سبحانه وتعالى ولسنا في غفلة. طيب الحديث الذي بعده يقول مالك بهذا السند عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة. هذا مالك روى عن هشام عن أبي عروة أن عبد الله بن عامر بن ربيعة وعبد الله بن عامر بن ربيعة بن كعب العدوي يكنى أبا محمد كان أبوه عامر من أهل بدر وأدرك عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير قيل إنه كان يوم قبض النبي صلى الله عليه وسلم ابن 5 سنين كان مميزا فهو صحابي صغير توفي سنة 85 في خلافة عبد الملك بن مروان الموت. يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف بسورة الحج قراءة بطيئة يعني قسم هاتين ركعتين أو هاتين سورتين على هاتين ركعتين فقلت والله إذن لقد كان يقوم حين يطلع الفجر فقال أجل. فيقول يقول عروة إذن كان يغلس في الصلاة فيدخل في الصلاة بعد طلوع الفجر حتى يستطيع أن يقرأ السورتين فقال أجل كان يغلس في الصلاة. طيب الحديث الذي بعده بهذا السنة قال الإمام مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما يرددها. روى الإمام مالك هذا الأثر عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن. من هو؟ ها؟ ربيعة عن القاسم بن محمد بن من؟ بن أبي بكر الصديق أن الفرافسة قالوا الفرافسة بن عمير الحنفي من بني حنيفة يعد من أهل مدينة وهو مغمور. قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياه في الصبح من كثرة ما كان يرددها. كان عثمان يردد كثيرا سورة يوسف في صلاة الصبح فكان حفظ من قراءته في الصبح هذا الفرافس الفرافس. طيب التعليق على هذا الحديث يقول أبو عمر أما قراءة عمر في صلاة الصبح في سورة يوسف سورة الحج قراءة بطيئة فاختلفوا فيه يعني فيه خلاف في سنده بين أهل الحديث. يعني يقول مسلم الحجاج في كتاب التمييز إن مالكا وهم في قوله عن أبيه بل هشام بن عروة يروي عن عبد الله بن عامر مباشرة قالوا هذا خلاف السند هل هشام يروي عن أبيه عن عبد الله أو أنه يروي مباشرة عن عبد الله بن عامر. يقول الإمام أبو عمر وليس في هذا الحديث وجد بعضهم أكثر من استحباب عمر وعثمان أولى القراءة في صلاة الصبح وأما ترداد عثمان لها وتكريره قراءتها في أكثر أيامه فربما خفت على لسان الإنسان الحافظ للقرآن قراءة بعض سور القرآن دون بعض فمال إلى ما خف عليه وكان ذلك أكثر قراءته ربما كان يحفظ جيدا أكثر من غيرها هذه السورة فكان يرددها كثيرا. يقول ربما عجبه من سور القرآن ما فيه قصص الأنبياء فقرأها على الاعتبار بها والتفاعل لها. وعلى كل حال يقول: ما أشك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أنهم كانوا يعرفون من حرص من خلفهم على التطويل ما حملهم عليه أحيانا. إذن هؤلاء الأئمة الذين أطالوا في القراءة في الصلاة، أبو بكر وعمر وعثمان، يقول كانوا يعلمون ممن يقتدون بهم أنهم يريدون هذا التطويل. وأما اليوم فواجب الاحتمال على التخفيف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أما الناس فليخفف، فإن فيه من ضعيف والسقيم والكبير ذا الحاجة، ومن صلى لنفسه فليطول ما شاء. وقوله لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحو ذلك. وقد روي عن عمر أنه قال لبعض من طول من الأئمة: لا تبغض الله إلى عباده. وإذا كان الناس يؤمرون بالتخفيف في الزمن الأول، فما ظنك بهم اليوم؟ ألا ترى إلى ما أجمعوا عليه من تخفيف القراءة في السفر؟ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أسمع بكاء صبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن أشق على أمي. وهذه الآثار كلها في أساليبها وفلسفتها. إذن هذه مخارجها أن الإمام إذا علم من المأمومين المحصورين مثلا أنهم يرضون بهذا التطويل ويستحسنون منه، فإنه لا بأس أن يطول. لكن إذا كان يصلي بغير هؤلاء ممن لا يستطيع أن يتحمل هذا التطويل، فإنه يعمل بالحديث الذي فيه: من أما الناس فليخفف. قال الإمام مالك بهذا السند عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن والسور. هذا عبد الله بن عمر إذا كان في السفر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل. وسمي المفصل مفصلا لكثرة الفصول الواقعة بين السور بالبسملة، وبداية المفصل من سورة قاف كما تعلمون. فكان عبد الله يقرأ في الصبح في السفر بسورة من العشر الأوائل من سور المفصل وأم القرآن، كان يقرأ بأم القرآن وسورة من هؤلاء السور من أوائل المفصل. أكتفي بهذا القدر. هذا بالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم.